بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس التاسع في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 25 من شهر صفر للعام 39 بعد 134.
طيب تفضل اقرأ في رمش محمد بن هادي نسخة من كتاب التعصب للشيوخ المكتبة هنا
معي
الجلد الأول.
قال الشيخ العلامة أبو أنس محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه: أوصيكم بالأكابر، أوصيكم بالشيوخ، فإن العلم معهم والبركة معهم، وأحذركم كل الحذر من الصعافقة ومن الفراريج ومن الصغار قطاع الطرق أو قطاع طرق العلم على طلبة العلم الذين يغرقون في فنجان، وأكثر ما عندهم الفتن، لا تأخذوا على هؤلاء، فإن الأحداث معهم الأحداث، ومن الحدث الحدث، ومع الأحداث الإحداث بالكسر، والإحداث عند الأحداث كثير، والإحداث عند الأحداث كثير. أما أهل العلم فلا، فالزموا حلق أهل العلم وتفقهوا على أيديهم ما داموا بين أيديكم، واحذروا أن تأخذوا عن الصغار، والكبار موجودون، فإن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف العقل ويدل على قلة الفهم، وأعيذكم بالله من أن تكونوا كذلك، فحرصوا حفظكم الله على هذا.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فنعمة الوصية من هذا العالم الرباني الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، والذي تولى أمر فتح هؤلاء الأصاغر في الآونة الأخيرة، وكانت رسائله وكلماته واضحة وشديدة اللهجة. لماذا؟ لما ترتب على تصدر هؤلاء الأصاغر في كثير من البلاد مما أحدث الفتن وجر الخلافة على أهلها خاصة بين السلفيين، فآثاره وخيمة وصارت ظاهرة ظهور العيان، ولذلك كان من الواجب على كل عاقل يحترم العلم ويحترم عقله أن يستفيد من كلام هذا العالم الرباني. ونحن إذ نعلق عليه أو إذ نشرحه من خلال تعليقنا على كتاب التعصب للشيوخ، لأني وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قد تعرضت لكثير من المباحث التي تتعلق بهؤلاء السعافقة أو الأحداث كما سماهم الشيخ أو المحجوبون
الفراريج
والمحجوبون إلى آخر ما قال، أو المحجبون المحجبون خلف الشاشات. تعرضت إلى كثير من المباحث التي تبين حال هؤلاء الذين هم بلا شك قرناء المتعصبين من خلال كتابي هذا التعصب للشيوخ، الذي كانت إبرازته الأولى منذ يعني 8 سنوات تقريبا، وكذلك كما بينت كان هناك مقال لي منذ عامين تقريبا نزل في هذا الشأن وهو الذي سميته برويبدة الإنترنت. أشرت إلى شيء من حال هؤلاء الذي أيضا لمسناه ولمسنا شرهم الذي كان يعم أو بدأ أن يعم البلاد، وحدثت الفتن والفرقة بين السلفيين بسبب هؤلاء، وما يدندن عليه الشيخ الآن في عدة رسائل وكلمات هو أن ينتبه طلبة العلم وعامة المسلمين فلا يأخذوا دينهم عن الأصاغر، وأن يلزموا الكبار في العلم والسن، ومن صار على طريقهم ممن لم يتفرد بزعامة ولا برئاسة يريد أن يحشد الجموع حوله خاصة عبر هذه المواقع من أجل أن تكون له الرئاسة، وبعض هؤلاء قد يصرحون في مجالسهم الخاصة بالغمز واللمز والطعن في الأكابر الذين قد ينتسبون إليهم في الظاهر، للأسف للأسف هذا موجود، فحالهم للأسف أشبه حال المنافقين الذين كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلاما، وإذا خلوا بأنفسهم قالوا كلاما آخر. فالحذر الحذر من طريق هؤلاء، فإن عاقبته وخيمة. وهناك أناس هم حديث عهد بالعلم وحديث عهد من منهج السلف الصالح واعتقاد السلف الصالح، ولم ترسخ قدمهم في هذا المنهج وفي هذا العلم، ولم يتلقوا العلم خاصة في المسائل الدقيقة التي تتعلق بالجرح والتعديل وتتعلق بتمييز المناهج، لم ترسخ أقدامهم في هذا الباب، فلما خاضوا فيه أتوا بالعجائب أنهم ليسوا من أهل هذا العلم، وإن كانوا سلفيين في الظهر أو كانوا حديث عهد سلفية أو لم يطلبوا العلم في هذا الباب على أيدي أهله، بل دخلوا فيه بغير طلب وبغير أهلية وبغير تزكية من العلماء لهم كي يخوضوا في هذا الشأن، فأتوا بالعجائب، أتوا يعني بأقوال متضاربة متناقضة. وهذا دأب يعني أهل الاختلاف. نعم. فنعمة الوصية من الشيخ محمد بن هادي في قوله أوصيكم بالأكابر، أوصيكم بالشيوخ أي المعروفين بالعلم المعروفين بهذه الدعوة وبتبليغها وبالبذل فيها منذ سنوات، وآثارهم الحميدة معروفة وظاهرة، ثم إذ أناس يظهرون فجأة من خلف شاشات النت هذه، أو يظهرون من سنوات قريبة وكانوا من قبل على دعوة حزبية أو كانوا مجاهيل، ثم فجأة لمعت أسماؤهم كذا أو ظهروا بسبب الوسائل الحديثة هذه في الإعلام، واتخذهم الناس رؤوسا، فاتخذوا رؤوسا جهالا فسببوا الفتن وأحدثوا الوقيعة والاختلاف بين المسلمين. ولذلك قال أحذركم كل الحذر من السعافقة. من هم السعافقة؟ قلنا السعافقة هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، ومن أئمة السلف الذين استخدموا هذا التعبير وهذا اللفظ هو عامر بن شراحيل الشعبي كما بينت هذا سابقا. قال هؤلاء السعافقة بغضوا إلي المسجد حتى جعلوا كناسة داري أحب إلي من المسجد، يقصد حماد بن أبي سليمان وأصحابه. الذين كانوا يقولون بالإرجاء. وهناك مبحث من مباحث كتاب التعصب للشيوخ تعرضت فيه لمسألة الأصاغر، والمبحث في الصفحة 44 بعد 500 من المجلد الأول، صفحة 44 بعد 500 من المجلد الأول. نعم. وبينت أن الناس بين غال وجاف في هذا الباب، ومن النصوص التي تنص على تقديم الأكابر أهل الخبرة والسداد في الرأي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، هذا الذي نحن نعاني منه الآن. لأن هذه العلامة تحققت في زماننا للأسف. فما المقصود بالأصاغر؟ هل هم أصاغر العلم أو أصاغر السن أو أصاغر في السن؟ فأجاب كلها، لأن الأصاغر في العلم ما عندهم علم كامل، الأصاغر في السن ما عندهم تجربة، والعلم كما تعلمون رفع الجهل والتربية من السفه، لهذا يقال علماء ربانيون، ما كل عالم يكون مربيا. بعض العلماء على العكس يفرح إذا وجد حيلة من الحيل يدل الناس عليها ليسقط بذلك فريضة من فرائض الله أو تنتهك حرمات من محارم الله. فليس كل عالم يكون مفيدا للخلق، فالمراد بالصغار يحتمل معنيين: صغار العلم وصغار السن. أما صغار العلم فجهلهم حتى وإن كانوا كبارا في السن، وأما صغار السن لعدم تربيتهم، لأنهما عندهم تجارب. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حدثاء الأسنان، لأن حدثاء الأسنان ما عندهم دراية وتجربة في الأمور، نعم، تجد عندهم إقدام في غير موضع الإقدام وإحجام في غير موضع الإحجام. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. قلت من الأدلة من السنة حديث البركة مع أكابركم، وحديث حسن، قد ذكرت تخريجه هنا الحاشية، خرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم. الحدثنا ابن المبارك بضرب الروم عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. نعم، وقد حكم عدد من الأئمة على الحديث هذا بالإرسال، ولكن الحديث له شواهد يصح بها ويحسن بها. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخيصة: كبر كبر، في الصحيحين. فتكلم حويصة ثم تكلم مخيصة، لأن حويصة كان أكبر في السن. أخرجه الشيخان من حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه. قال ابن بطال: إنما ذلك إذا استوت حال القوم في شيء واحد، حينئذ يبتدئ بالأكبر. وما إذا كان لبعضهم على بعض فضل في شيء، فصاحب الفضل أولى بالتقدمة. يعني لو استووا في السن فصاحب الفضل وصاحب السبق وصاحب الخبرة هو الأولى بلا شك أن يقدم. وأيضا من الآثار التي جاءت عن السلف في هذا الباب ما جاء وصح عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو القاسم هبة الله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن هلال الوزان، قال: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، وكان قد أدرك الجاهلية، قال: أرسل إليه الحجاج يدعوه، فلما أتاه قال: كيف كان عمر يقول؟ قال: كان يقول: إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وشر الأمور نعم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير. رأيت كيف قال عمر ولم يقم الصغير على الكبير كما يحدث الآن. فولا السعافقة في الإنترنت وغيره. وإن تظاهر بعضهم بخلاف ذلك قاموا على الكبار ولو في الباطن أو في الخفاء. فإذا قام الصغير على الكبير فقد أي فقد العلم وأبهم عمر المفقود لعظم المفقود. فإذا قام الصغير على الكبير فقد. نعم. وأيضا جاء في الجامع لمعمر بن راشد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول لا يزال الناس صالحين متماسكين وما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وفي رواية للبيهقي لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وفي رواية أيضا لأبي نعيم علمائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم. فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا. قال ابن عبد البر قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده وأن الكبير هو العالم في أي سن. هذه أيضا فائدة مهمة لأنه قد تجد نعم كبير السن ولكنه للأسف سفيه من سفهاء أهل البدع. ولكن الأغلب بلا شك أن يكون كبير السن إذا كان على سنة هو بلا شك هو إيه هو الذي قصد بالأكابر أو هو الذي حمل العلم مع الخبرة. ولكن هذا لا ينطبق على كبير السن إذا كان على بدعة إذا كان عليه على ضلالة. ليس من الأكابر وإن كان كبيرا في السن. نعم. فكما قلت وحداثة السن مع سلامة المعتقد والمنهج والتأهل للتحديث والفتوى والتدريس تجعل صاحبها في ركاب الأكابر أو في مصافهم على حسب حاله. نعم على حسب حاله. ومن النصوص التي تؤكد هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث سالم عن أبيه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته أي أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان لخليقا لها أي أسامة للإمارة وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي نعم وأيم الله إن هذا لها لخليق أي يستحق الإمارة التي كلفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. وفي رواية زادها ابن دينار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته وكان أسامة أصغر القوم فكان تحت إمارته أبو بكر وعمر في هذه الغزوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه خليق للإمارة في هذه الغزوة. هناك كذلك الحديث أو الأثر الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن عمر كان يدخله مع الشيخ بدر فاعترض عليه الشيخ بدر كيف تدخل معنا ابن عباس وهو يعني كان صغيرا في السن بالنسبة إليهم فقال إنه ممن قد علمتم فأراد أن يثبت لهم علو كعب ابن عباس في العلم وفي القدر رغم سنه رضي الله عنه. فقال سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم الصورة. فقال بعض أمورنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، إلى أن قال يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قال لا. قال فما تقول؟ قال قلت وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. نعم إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي رواية عند عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة أن عمر قال لا تكلم حتى يتكلموا، فإذا تكلمت قال غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. وهذا يدل على أن العلم إن تحقق مع الرجل ولو كان أصغر القوم فهو المقدم، فكبر السن هنا إنما يكون مقدما مع العلم. مع العلم، لكن لو خلى وبلا شك كبير السن حتى إن كان لم يكن عالما ولكنه لا احترامه في الإسلام، ويقدم في الأمور العادية لكن لا يقدم في الفتوى أو لا يقدم في أمور الدعوة إن لم يكن أهلا لذلك حتى إن كان كبير السن. ولكن إن كان كبير السن وعلى بدعة وضلالة فهو من الأصاغر وإن كان كبير السن، وأما إن كان كبير السن مع العلم فهذا هو المقدم بلا شك، وهذا هو المقصود بالبركة مع أكابركم. كبار العلم والسن. الشيخ محمد بن هادي في كلامه إنما يقصد هؤلاء الأصاغر الذين خرجوا فجأة وأرادوا أن يتصدروا الدعوة عبر وسائل الإنترنت، وكأنهم حجبوا الكبار لأن الكبار غالبهم لا اشتغال لهم هذه الوسائل، وأرادوا أن يتسطروا خلف الكبار فيتحدثون بأسمائهم وإن كانوا يخالفون نهجهم ويثيرون الفتن على خلاف ما يريد الكبار. وهذا الذي كشفه واكتشفه الشيخ محمد بن هادي، ولذلك كانت منه هذه الرسائل الشديدة التي أراد أن ينهي بها فتنة هؤلاء التي عمت وطمت في البلاد. أسأل الله أن يوفقه إلى ذلك وأن يعينه على كف شر هؤلاء وأن يعينه على جمع كلمة السلفيين على مستوى العالم، وأن يجعلنا من الذين يسيرون على نهج الأكابر، وأن يرزقنا الإخلاص والتقوى والصدق في ذلك. ولذلك كانت تزكية الأكابر لمن يأتي بعدهم مهمة خاصة في هذا الزمان، ولكن التزكية إذا لم تكن مصحوبة بأهلية هذا الرجل، أي يعني لو كان هذا المزكى ليس عنده العلم ولا الأهلية الحقيقية فالتزكية لا تنفعه بلا شك. لكن العلماء في الغالب لا يزكون إلا من كان حاله مستقيم إلا أن يخفى عليهم شيء، ليسوا معصومين بلا شك. ولكن الأصل خاصة في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتن وانتشر المجاهيل أن لا يخزى العلم إلا عن الذين عرفوا بالعلم عند العلماء وعرفوا بسلامة المعتقد وعرفوا بالحرص على هذه الدعوة. والعالم نعم قد يخطئ، نعم بلا شك، ولكن لا يقال إن نستغني عن تزكية العلماء أو لا حاجة لنا لتزكية العلماء. هذا أمر بلا شك، يعني لم يقل به أحد، فما زال العلماء يزكي بعضهم بعضا ويزكون من يأتي بعدهم من حملة العلم جيلا بعد جيل، بدءا من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم زكى أصحابه التابعين وزكى التابعون التابعين لهم بإحسان، وما زال العلماء يزكون من يأتي بعدهم كي تستمر سلسلة العلم إلى أن تقوم الساعة. فمن آخر من يقوم بذلك هذا الشاب الذي يقوم بين يدي المسيح الدجال. من الذي زكاه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تزكية عالية بسند عالي رغم أنه في آخر الزمان. فالذي زكاه هو محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، وبين أنه من خير أهل الأرض في ذلك الزمان. من هل هذه تزكية؟ ليس بالتزكية، تزكية من أعلى التزكيات. فالذين يقولون نحن نستغني عن التزكية ولا حاجة لنا من التزكيات، والله هؤلاء أتوا بقول شاذ لم يقل به أحد. نعم قد يستفيد علم العالم، فلا حاجة إليه إلى ذكر التزكية لأنه استفاد علمه. نعم أو لا يحتاج أن يسأل عنه أو من زكاه، لأنه استفاد علمه واستفادت آثاره في المسلمين. فنحن لا نسأل من الذي زكى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الذي زكى أحمد بن حنبل، من الذي زكى محمد بن إدريس الشافعي، من الذي زكى مالك بن أنس. لا نسأل، هؤلاء استفاد علمهم في الأمة واستفادت عدالتهم. نعم الأمر في أو كلام في هذا الباب يطول، لكني أشرت إشارات سريعة حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح. أكتفي بهذا ولعلي أعتذر عن بقية الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.